بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا مظلوم يا غريب كربلاء، شبه طه يحكيه خلقا وخلقا، وله منه منطق وبهاء وحفيد الوصي يعرب عنه بأسه إذ تثيره الهيجاء، ووليد الحسين حاز معاليه وبالورد تعرف الأشذاء، ونمت السيوف فهو حسام، أرهفته الخطوب والهيجاء، ولو ترى وفي يمناه سيف تسيل منه الدماء، وطوى الجيش علي الأكبر، وطوى الجيش ينشر الرعب حتى شتتته غارته الشعواء، لولا القضاء لانفك صرح شيدته المطامع الرعناء، يا بو يجيب لي قطرة مية رفرف على راسي ترى طير المني حسين يلي من تمسك بيك ما خاف يا مقصد الوافد ضن والداحي أريد قطرة ماء قلبي من العطش ذاب وانتحل جسمي وانتحل ما تنظرون لو تنطفي بقطرة مية ماي كبدي ما حد كفو من هالجمع يوقف برد غليلي وعاني ضعاين اطرادي وحربي حمل على الجيمان حمله هاشمي انا لحمل وخلي الخيل تتكردس على الخيل عالعجاج من الظلام اظلم من الليل واملي من الوادي جثث واملي الدماء ولا واقحم عليهم واترك مضاربهم خلي أمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. من خطبة لمولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع فيتبع رجالا رجالا يخالفون كلام الله. عليكم السلام ورحمة الله. هذا مقطع من خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين يوجه تحذير للأمة الإسلامية من أمر خطير جدا لعله يدخل في الشرك بالله تبارك وتعالى، ألا وهي البدعة. بدعة ما معناها؟ أسباب نشوء البدعة ما هي؟ العلاج للوقاية من الوقوع في هذه البدع التي تعد هي نوع من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى، كيف الوقاية منها؟ كل ذلك بإيجاز إن شاء الله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. علماء اللغة يجون يبينون إلينا معنى البدعة، وما ذكره علماء اللغة وذكره العلماء والفقهاء في تعريف البدعة يتوافق. بدعة شنو معناها؟ الضابط فيها شنو؟ يجون يقولون ترى يا أيها المؤمنون البدعة الضابط فيها الزيادة في الدين أو النقيصة منه. تارة يكون هذا الأمر عن جهل، تارة لا، ما يكون عن جهل، يكون عن تعمد. وكأنما الدين عبارة عن ثوب، هذا الثوب يفصله كيف يشاء وكيف يشتهي. إذن البدعة الضابط فيها أنها إما هي زيادة في الدين أو النقيصة منه. لو يزيد في الدين على قولة أستاذنا الله يطول عمره، يقول يطينا من جيب الصفحة، يعني من كيسه، يطيك حكم من جيب الصفحة، ما عنده حكم، إنما يطل يديده في جيبه يقول له كان كذا حكم شرعي، تفضل يوافق، يعرف ما يعرف، أهم شيء يقول لك كما يشتهي هواه. شنو الأسباب اللي من خلالها تنشأ البدعة؟ هناك أسباب عديدة، أركز على سببين مهمين جدا، وأتوقع أن هذين السببين المجتمع مبتلى بهم. هذين السببين اللي راح أذكرهما الآن أتوقع أن المجتمع المؤمن مبتلى به. السبب الأول اللي من خلاله تنشأ البدعة، فهم الدين بصورة عكسية. هذا أسباب شنو؟ أمرين: عدم التفقه، جهل في الدين، جهل في المعتقد، أو لا، أخذ الحكم الشرعي من غير المأمون، أخذ الدين من غير المأمون. كلاهما يخليني أفهم الدين بصورة أمير المؤمنين عليه السلام لما جاء قال ركعتان من عالم خير من ألف ركعة من عابد. زين سيدي، ليش يجي يبرر أمير المؤمنين، يعلل، يقول فإن العالم إذا أتته البدعة أماتها بعلمه، وإن الجاهل أحسنت يحييها. فهم الدين بصورة عكسية يبغى يوصل إلى الله تبارك وتعالى لكن عن جهل، ما يريد يتعب روحه يروح يتعلم، ما يريد يتعب روحه يروح يتفقه في الدين، لا، كيف ما هو يشتهي، كيف ما هو يرى يعمل، يظن أن بهذا العمل يصل إلى الله تبارك وتعالى، يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. خل أجيب لك مثال من الرواية. صاحب الوسائل رحمه الله، حر العاملي، يقول يوم من الأيام عثمان بن مضعون رضوان الله عليه، عثمان بن مضعون جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله إذن لي بالاختصاء. تفت النبي إليه قال له يا عثمان إن خصاء أمتي الصيام، من أراد أن يكبح جماح الشهوة الجنسية عنده جت الشريعة المقدسة قالت له ترى الصوم وجاء، صوم يقلل، بس أرد أنبه مو يوم واحد وتقول ترى ما حصلت على نتيجة، احتاج إلى استمرارية، من دون استمرارية ما تحصل أثر للعلاج، ما تحصل أثر لهذا الأمر. ثم التفت راح شوية عثمان بن مضعون ثم رجع إلى النبي قال يا رسول الله أنت ما أذنت لي بالاختصاء، أذن لي بالترهب، يعني ما ينبي يعرس، ما ينبي يتزوج. التفت إلى النبي قال يا عثمان إن الترهب في أمتي انتظار الصلاة في المسجد. انجي نسأل، نقول شو اللي يخلي شخصية مثل عثمان بن مضعون تطلب مثل هذه الطلبات من النبي صلى الله عليه وآله؟ لما نقرأ الرواية ما نكتفي، لأن في علامات استفهام واجد، إنما نقرأ الأحداث التي جرت قبل الرواية ومجريات الرواية والقرائن الموجودة المحفوفة في تلك الرواية، نطلع بنتيجة. هاي النتيجة شنو؟ هذه النتيجة أن في بداية عهد الإسلام الجماعة كل يريد أن يصل للقرب إلى الله تبارك وتعالى، كل واحد يبغى يقرب من الله، خصوصا أن نزلت آيات في بعض الصحابة الله عز وجل امتدحهم، امتدح قربهم. النبي صلى الله عليه وآله كان يمتدح بعض الشخصيات في بداية عهد الإسلام، خلى عند مجموعة من المسلمين نوع من المنافسة الشريفة للوصول إلى الله تبارك وتعالى. لكن عن جهل ما يصير، من دون علم من دون دراية ما يصير، يصير الأمر معكوس، بدل أن تصبح طاعة تصبح معصية، وهذا ما كان يراد من هذا الأمر. لما جاء إلى النبي قال له: سيدي يا رسول الله، أطلب منك مجموعة من الطلبات. ظنا عثمان بن مضعون ظنا منه إذا اختصى أو ما تزوج أن هذا الأمر لا يشغله عن الله تبارك وتعالى، ويتفرغ إلى العبادة ويتفرغ إلى القرب من الله. عثمان بن مضعون يظن إذا تزوج وجاب أولاد بينشغل بزوجته وأولاده، فهذه الزوجة والأولاد يبعدون عن شنو؟ عن الله تبارك وتعالى. في حين يا أيها الأحبة، يا أيها المؤمنون، أصل الزواج ماكو رابط في الإسلام كعظمة الزواج، وكل متعلقات الزواج سواء كان مما هو متعلق على الرجل أو مما هو متعلق على المرأة، كل هذه الأمور عبادة في عبادة في عبادة. أجيب لك مثال: تزوجت له، تنبت كيد، تنبت أكل جهالك، شو تسوي؟ الكاد على عياله. الله عز وجل يقول لك: شفت هذا اللي تحت السواتر يحفظون بيضة الإسلام؟ الله عز وجل لما قرن ثواب هؤلاء بثوابك أنت أيها العامل يلي تروح تطلع وتكدح تبغي لقمة حلال إلى عيالك، هذا عبادة. وإذا أتاه الأجل كان كالمتشحط بدمه بين يدي رسول الله. في مضمون الخبر: الجلوس من الجلوس مع من جلس مع عياله ساعة خير من عبادة كذا كذا من السنوات. جلوس ويا العيال ويا الأولاد ويا الزوجة، الملاطفة للزوجة، الملاطفة ويا الأولاد، ضم الأولاد إليك، تقبيلهم، ملاعبتهم، عبادة. ما يتعلق بالزوجة طاعتها لزوجها عبادة، رعايتها لعيالها عبادة، إطعامها لعيالها ولزوجها عبادة. إذن كل ما هو متعلق بالزواج عبادة. تزاوجوا تناكحوا فإني مباه بكم الملل ولو بالسقط. مطلوب إنجاب، مطلوب تجيب أولاد، الله يرزق المحروم إن شاء الله. مطلوب، النبي صلى الله عليه وآله يقول لك: ترى إذا تنجب حتى السقط اللي يطيح أنا يوم القيامة أتباهى به بين الملل. لكن بين قوسين، بين قوسين، مع مراعاة العيال ورعايتهم. خذوه فغلوه هم ما يصير، جيب وفلت هم ما يصير، كلكم راع وكلكم مسؤول. خلنا نرجع إلى الرواية. إذن نوع من أنواع نشوء البدعة فهم الدين بصورة عكسية. خل أجيب لك مثال ثاني يقرب المعنى أكثر. الشيخ الكليني رحمه الله يذكر الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن النبي صلى الله عليه وآله سافر في نهار شهر رمضان، لما بلغ المسافة الشرعية النبي أمر بالماء، شرب النبي صلى الله عليه وآله وأمر من كان حاضر بأن يشرب. جماعة شربت أفطرت، وجماعة قالت: يا رسول الله ترى احنا ما نفطر، احنا نواصل صيامنا.
التفت النبي صلى الله عليه وآله قال لهم إن هؤلاء العصاة من أمتي، مخالفتهم لأمر الله عز وجل، مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وآله، والله أعطانا رخصة ومن كان منكم أو على فعدة. أنت دام أنت مريض الله من رحمة عليك أعطاك رخصة، قال لك ترى يا مولانا يا حبيبي يا أيها العبد الكريم أنت تعبان مريض، الطبيب حذرك من الصوم، كون أنت وظيفتك الآن وظيفتك مو تصوم، شبد تعورني ما لي فاد الناس كلهم، لا خل شبدك على صوب، تكليفك الشرعي مو تتابع شبدك، تكليفك الشرعي طاوع الله، الله يقول لك أنت وظيفتك الشرعية تفطر إن شاء الله تقوم بالسلامة ثم تعيد تتم. إذا دخل عليك سنة ثانية وأنت بعدك مريض ما قدرت، الله يقول لك ترى عليك كفارة عن كل يوم مدمن الطعام، كون تدفعها قبل لا تصوم، انتهى الموضوع. هذين اللي عصوا أمر النبي صلى الله عليه وآله جاءوا إلى النبي ظنا منهم أن تعبهم في السفر وصيامهم في تلك الحالة يعطيهم أجر ثواب أكثر، يعطيهم أجر ثواب أعلى، فامتنعوا فخالفوا كلام الله وخالفوا كلام النبي صلى الله عليه وآله. اللي سووه في الروايتين زيادة في الدين ونقصان، لو مو زيادة في الدين ونقصان، ولهذا الفقهاء لما يجيبون الروايات يخلونها تحت الابتداع في الدين، لأنهم فهموا الدين بصورة غير صحيحة، وهذا ما أدى لهم إلى البدعة. سبب ثاني من أسباب نشوء البدعة حب الظهور. حب الظهور يعني أحتار ما أعبر عنه، مرض هو، بعض الأحيان نفس الإنسان تحب هذا الشيء، مرة يكون الأمر واضح ومرة يكون لا الأمر مو واضح، لكن أثناء مخالطة بعض الناس يشوفه ترى هذا يحب يكون في الواجهة دائما، ترى هو كفء ترى هو مو كفء. بعض الأحيان سواء كان هذا الأمر حب الظهور في عمل اجتماعي، جزا الله القائمين على الأمور الاجتماعية، سواء كان في عمل ديني، سواء كان في عمل تبليغي، سواء كان في نفس العمل العمل المدني، كل هذه الأمور تحتاج إلى إخلاص في العمل. بعض الأحيان يشوب هذا الإخلاص نوع من أنواع الميول للظهور، يبغى يقول للناس شوفوني ترى أنا هني، ترى أنا أفهم، ترى أنا موجود. هذا الإنسان بعض الأحيان عساس يكون بقاء دائم في أذهان الناس وأمام الناس، إما يشوفه دائما هو في الواجهة أو لا، يشوفه دائما يريد أن يذكر الناس بوجوده. شلون؟ سموا الجميع، أقول شريحة، وأنتم أبعد الله عنكم هذا الأمر، وأتوقع هذا الأمر مبتلين إحنا به والكل يشوفه، ما يحتاج أزيد وأطول فيه. هذا الإنسان يحتاج إلى مادة تسويقية ليسوق بها نفسه، كيف يقول للناس أنا هني؟ يحتاج إلى مادة تسويقية، صحيح ولا لا؟ فشي يسوي؟ يجور على فلان ويجور على علتان، خلاص يحتاج محتوى جديد، مادة تسويقية جديدة، شيء يثير به الانتباه. فشوف بعض الأحيان من يجلس في المجالس حتى على دين الله يجور، وكأنما دين الله عبارة عن قياسات ذهنية يريد أن يقيس ذهنه بها، وهذا يعجبني وهذا ما يعجبني، هذا يجوز لي وهذا ما يجوز لي. ما حد قال لك لازم يجوز لك حكم الله، أنت مطلوب منك تسليم، أنت مطلوب منك تقوم بذاك العمل. أجيب لك مثال عرفي، المولى العرفي المسؤول عندك في العمل لما يعطيك مجموعة من المهام تقدر تعترض على المسؤول وتقول له والله هذا الشغل ما يعجبني ما بشتغل؟ تقدر تقول؟ تقول له إن شاء الله وعلى أمرك وتروح مباشرة تسوي، صحيح؟ في حال اعتراضك شي يصير؟ اندار اندار اندار، هذا ما ينبى يشتغل، الله ومحمد وعلي وياك. أو مخالفة المسؤول يعرضه للمكاره. أقول يا أيها المؤمنين، هذا الكلام أوجهه إلى نفسي ولإخواني، إذا كان المولى العرفي نخشاه لأن فيها أمور مادية، فيها راتب، فيها فصل عن العمل، فيها خوف من تجويع العيال، فيها 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 رادع له، زين ليش هذه الروادع احنا نخليها امامنا وما نعترض حتى لو ما عجبتنا المهام الموكلة الينا من قبل المولى العرفي؟ والمولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى من يقول لنا يا جماعة ترى هذا الامر ما يجوز، هذا حكم الله، يا جماعة نفذوا سووا، لازم يكون عندك تسليم لأمر الله تبارك وتعالى. لا والله، أنا في وجهة نظري هذا الحكم ما يصير. الله منزل لك آية في القرآن تقول وجهة نظرك؟ هذا الأمر بعض الأحيان يكون نابع عن جهل، هذا أبو الشباب ما تعب روحه وراح تفقه في دينه وراح تعلم عقيدته، لا إنما لعل البيئة تسحب إلى هذا الأمر، أو هو يبغى يقول للناس أنا أفهم كل شيء، أفهم أنا حتى في الدين أفهم. ترى لا، ترى هو يريد أن يبين إلى المجتمع بشكل عام أنا هني أنا موجود، شي يسوي؟ يجي يبتدع أحكام شرعية حتى ولو كان متلبس بلباس أهل العلم، حتى وإن كان ذاك. الليلة الأولى كانت حديثنا عن إحياء أمر أهل البيت، أحيوا أمرنا، عدل؟ وكان كلامنا أن إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام مو مقتصر فقط على ما هو في أذهاننا على بكاء ودمعة على الحسين مع أهميتها وعدم السماح لتسخيف الدمعة أو جعلها عنوان ثانوي، الدمعة على الحسين عنوان رئيسي، لكن نريد نقول أن إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام بتعلم علومهم وتعليمها، إحياء علمي مطلوب، من دون إحياء علمي يصير ابتداع في الدين، من دون إحياء علمي من يجيني زيد وعبيد يطلع أحكام شرعية من جيبه، أو لا هو يجيب لنا بعض الأمور العقائدية يجعل إحدى المقدمتين فيهما فاسدة. علماء المنطق يجون يقولون القضية إليها موضوع وإليها محمول، عشان نطلع نتيجة للقضية عندنا مقدمة كبرى ومقدمة صغرى عشان نطلع نتيجة، واحدة من هاتين المقدمتين يخليها إليك خراب، يفسدها وانت ما منتبه إلى فسادها، يدس السم في العسل ويقدمها إلى الناس. والمؤمنين ما شاء الله يحبون أهل البيت، فمن حبهم إلى أهل البيت يجي يقول لك ترى الإمام كذا فلان كذا، تقول والله هذا خوش حكي نسمعه، من زمان ما سمعنا واحد من الفقهاء من العلماء يتحجون بهذا الكلام، ما سمعنا واحد من الخطباء يتكلم بهذه الفضائل بهذه الأمور، وهو شي يسوي؟ يدس السم في العسل. مساكين الناس بعض البسطاء ممن يقتنع بهذا الكلام، والمصيبة ممن يكون كالبغبغاوات ينقل الكلام على نحو أن هذا الكلام كلام مسلم به، هي بدعة، يروح ينقلها لزيد ولعبيد ولفلان وعلتان، وتصير من بدعة إلى أمر إلى أمر مسلم. أمير المؤمنين عليه السلام جاي حذر من هؤلاء، أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن، متى سيدي؟ قال أهواء تتبع، حب الظهور هوى لو مو هوى، حب لو مو حب، من هذا الحب يبتدع في الدين، من هذا الابتداع تقع الفتنة. أيها الناس، إنما بدء وقوع الفتن أحكام، أهواء تتبع وأحكام تبتدع، فيتبع رجالا رجالا يخالفون به كلام الله. إذن من أخطر أنواع أو من أخطر الأسباب التي من خلالها تنشأ البدعة حب الظهور. علاج هذا شنو؟ أنا ما أبغي تأخذني الماية ويا الجماعة وأكون ممن ابتدع في الدين أو ممن صفق لمن ابتدع في الدين. لازم أتعلم، لازم أتفقه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: تفقهوا في الدين ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في الدين منكم لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكي له عملا. ليش سيدي الله ما ينظر إليه يوم القيامة؟ ما قام، ما عمل، ما صلى، ما صام، ما اعتقد، ما صارت عنده ولاية لمحمد وآل محمد، ما صارت عنده براءة من أعداء محمد وآل محمد، ما اعتقد بالاعتقادات التي هي أصل من أصول الدين والمذهب. زيد رب العالمين، ليش هذا الإنسان لن تنظر إليه يوم القيامة ولا تزكي له عمله؟ يجي النبي صلى الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لأن ما قام به ما طابق حكم الله تبارك وتعالى. عدم مطابقة العمل لحكم الله أمر خطير. ولهذا أنا مطلوب مني عشان أوصل إلى الحكم الشرعي إحدى ثلاثة أمور: إما تكون فقيه، عندك ملكة اجتهاد استنباط حكم شرعي، أو محتاط، أو تكون مقلد. تقليد شنو معناه؟ يعني الحكم الشرعي ما تقوم به تقلده في عنق الفقيه اللي أنت اتقلده. إذا يوم القيامة هذا العمل اللي أنت سويته عمل مو صحيح، من اللي حاسب؟ يحاسب الفقيه، بشرط أن تكون ملتزم بفتوى الفقيه. عدم التزامك بفتوى الفقيه، الفقيه ما يؤاخذ، أنت اللي تؤاخذ، ما طبقت الفتوى بصورة صحيحة. إذن للخروج من البدعة ووحل البدعة تفقه في الدين، تعلم العقيدة، ملازمة العالم التقي الورع اللي خاف على معتقدات الناس، اللي خاف على دين الناس، اللي عنده أمانة علمية في نقل الفتوى. هذا الإنسان من يؤخذ منه الدين. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من ضمن الأمور التي اجتمعت وجعلت الحسين يقوم ما كان يقوم به الإمام الحسين سلام الله عليه من تصريح بأن البدعة قد أفشيت في المجتمع المسلم. لو كان عندنا شوية هم وقت زيادة لبينا كيف كان بنو أمية أقامت بنو أمية عرشها على البدعة، عرش الحكومة الشامية قام على الابتداع. كثير من الأحكام الشرعية مرروها بالبدع، لكن ما أطيل عليكم إن شاء الله. إن شاء الله إذا أروح منك ما يختصر، إذا بس منك شوية كذي بعد ناخذ وقت. لكن الإمام سلام الله عليه كان يصرح لرؤساء الأخماس من أهل البصرة: ألا وإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحيت. ومن ضمن البدع التي ابتدعها بنو أمية لقتل الحسين شخص متلبس بلباس أهل العلم لكن ورع ما عنده، تقوى ما عنده، أمانة علمية ما عنده، فمذ أغري بالأموال مالوا عليه بهواه أصدر فتوى، أخرج حكم شرعي من جيب الصفحة، من جيبه أيها الناس إن الحسين خرج عن حده فيقتل بسيف جده. والإمام يقول الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. هذا من البدع التي أرادتها حكومة الشام لقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بها سوقوا لقتل الحسين، إضافة إلى ما كانوا يحملون من ضغينة لأمير المؤمنين علي. إحنا مو نقرأ في دعاء الندبة فأودع في قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين، فلما قضى نحبه قتله أشقى الأولين يتبع أشقى الآخرين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على قتله مجتمعة على قطيعة رحمه. على ما تقاتلوني؟ ألدين بدلته؟ ألشرعة غيرتها؟ قالوا يا ابن فاطمة إنما نقاتلك بغضا منا لأبيك إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل. أصحاب الحسين قتلوا، جاءت النوبة لآل أبي طالب قتلوا، ثم جاءت النوبة لبني هاشم، أول قربان يقدمه سيد الشهداء لدحر تلك البدع ولإقامة دين الله ولإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولده وفلذة كبده علي الأكبر. شوف إذا تقرأ أرباب المقاتل كانوا يبينون إذا جاء القاسم يرجع الحسين يقول له ارجع أنت كبش كتيبتي تحزام ظهري، عباس أحسنت يقول لي أنت كبش كتيبتي جزاك الله خير، قاسم يقول لي أنت العلامة من أخي الحسن. شو علي الأكبر ما رجعه، إنما فتح الحسين باعه وضمه إلى صدره وبكى بكاء شديدا، فما إن انبرى علي الأكبر إلى الميدان سالت دموع الحسين على خده، فقبض على شيبته ورفعها إلى السماء ونادى اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا للنظر إلى نبيك نظرنا إليه، ثم نادى الحسين برفيع صوته يا ابن سعد ما لك قطعت رحمي، قطع الله رحمك وبعث لك من يذبحك على فراشك عاجلا، من هاشم ابن التبموش ملفوف أبوه حسين بالميدان معروف، جد حيدر الكرار موصوف، عم جعفر وعباس الأزهر تموج الخيل من يجبل تموج الخيل من يجبل عليه، تقول الخيل أبو الحسنين أخذ هذا وروا هذا لديه، مساميها وسيف يلحق الفر، ما هي إلا ساعة حمل ثلاث حملات أكثر فيهم القتلى، بينما هو كذلك وإذا بالنداء أبا حسين عليك من السلام، هذا جدي رسول الله، هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، يسقيني قطرة يسقيني شربة لا أضمأ بعدها أبدا، شبك على المهر لبالي يودي
لأبوه حسين عن القوم يحمي ثار المهر للقوم فربي وجب آه بموسط المعسكر
وصف لنا حالة يا بن نصر
قال هذا يقطع بسيفه وريده هذا بالخناجر فصليد هذا يغط من رمح بحديده بخاصرته وهو يعالج ويعفر خر على بوغاء كربلاء دموعه على خده تقول فاطمة ابنة الحسين لما سمع أبي نداء علي ما عرف إلى أين يتوجه ذهب مرتجلا إلى الميدان وهو ينادي ولدي علي ولدي علي ولدي علي ولدي علي ذبحوك ومن شرب الماء منعوك وما عرفوا من جدك ومن أبوك يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عين سكن العزيزة ترتجي ما آيست مي أكبر يا نور العين يا معفري يا ابني تقوم وشوف أبوك حسين ظل واح يبكي عليك وينتحب ودمعا على خيل أكبر أكبر يا نور شال المدلل فوق صدره وللخيم عاد
أبو علي شلون شلت العلي شلون حملت يقول أرباب المقاتل أراد الحسين أن يرفع الولد كلما رفع جانب سقط الجانب الآخر تدري ايش سوى الحسين خلع رداءه بسطه على الأرض أخذ يجمع أوصال الولد من هنا وهناك وشال الولد على صدره متوجه ناحية المخيم زينب واقفة على باب الخيمة وشوف الحسين جاي لكن الحسين حامل رداء على صدره والدماء تقطر من ذلك الرداء يكفكف دموعه طلعا يا ويل من الخدر عماته شافا علي مطبر وجرونا ومن الطبر ما تنحص جراحاته وزينب تهل دموعها مهموم صيح جسم ابني علي راوني عين انعمت من راح نور عيوني حسين بعد ابني علي خلوني ولا اشوف جثتها الولد محمود زين حفروا لي حفير الساعة ما اقدر اشوف ابني واشوف الهاية ليلة تزودن وداع شري بعدنا بناقة المهزوم أول ما شافت أم الولد ولدها محمول على صدر الحسين والدماء تقطر من الرداء سال دمعها على خدها نادت وولدا وعليا تقل يا عقل ثياب عرسك فصلتها جن خسرت حسبات عمري اللي حسبتها يما كل الأسف زفت زواجك ما شفت. التفت الحسين إلى زينب أول ما طاحت عين الحسين بعين زينب ناداها زينب علي راح شاف والنبي الشابك علي راح قعد عنده وصفق راحي على راح صاحب صوت يا زينب علي علي رايح يا زينب واظلم الوادي علي يا زينب واظلم الوادي علي يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية اجعل اللهم صلاتنا به مقبولة دعاءنا به مستجابة حوائجنا به مقضية همومنا به مكفية اللهم من سألنا الدعاء والمؤمنين والمؤمنات اللهم اقض حوائجهم اشف مرضاهم يسر أمورهم اغفر ذنوبهم سد ديونهم اللهم اشف كل مريض لا سيما المنظورين ومن سألون الدعاء ومن هم محتاجون له فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم طالبوا الذرية اللهم ارزقهم ذرية صالحة طائعة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قلبي نورا وبصرا وعلما وفهما إنك على كل شيء قدير إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات العلماء الشهداء خدمة سيد الشهداء للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.